أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكرناه في الدرس السابق هو أن إثبات جواز الصرف في المورد المأذون به من قبل الفقيه حتى مع شك المكلف في رضا الإمام عليه السلام بذلك، وأنه يكون مجزيا ومبرئا للذمة مشكلا جدا. إثبات جواز الصرف المورد المأذون به من قبل الفقيه حتى في صورة ماذا؟ كون المكلف ماذا؟ شاكا في رضا الإمام. وقعنا الشك في رضا الإمام يعني ماذا؟ الشك في جواز الصرف، وأن هذا يكون مجزي ومبرئ للذمة هذا مشكل. كما أن إلزامه بالمراجعة وأخذ الإذن مطلقا أيضا مشكل. إلزامه بالمراجعة وأخذ الإذن كما هو ظاهر هذا مشكل، لأن يعني المكلف قد يكون قاطعا لرضا الإمام ومحرزا لرضا الإمام قبل المراجعة من دون يأخذ الإذن. إلزامه بأخذ الإذن مشكل. على المبنى المعتمد في هذا الوجه، على المبنى المعتمد مشكل، لما نقول مشكل يعني مشكل على المبنى المعتمد في هذا الوجه، وهو ماذا؟ وهو مسألة أن الجواز الصرف منوط بإحراز رضا الإمام عليه السلام. وأما ما ذكروه في مقام الاستدلال على هذا الوجه كما في كلمات الشيخ الأنصاري وغيره، ما ذكروه في مقام الاستدلال على هذا الوجه من أن ملاحظة حال الإمام وحال الشيعة في زمان الغيبة ثم ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هذه تقريبا عبارات الشيخ الأنصاري، ملاحظة حاله وحال الإمام عليه السلام بالنسبة إلى شيعته، كيف يعطف عليهم ويتفقدهم ويشعر بأنه هو مسؤول عن ماذا؟ عن معيشتهم، وأمثال هذه الأمور توجب القطع. ملاحظة حال الإمام، حال الشيعة، وضع الشيعة سيء في معظم الأحوال، وحال الإمام مع الشيعة يوجب القطع برضاه عليه السلام بصرف حصته فيهم. يوجب القطع لأنه يرضى الإمام بأن تصلح الحصة في ماذا؟ في شيعته. وأمثال هذه الكلمات مما قد يمر عليكم في أثناء المراجعة. أقول أن هذا الكلام يبرر الفتوى بنزول صرف الإمام بما يحرز رضا الإمام عليه السلام، لا بد أن يكون هذا يعتمد عليه كي يفتي الفقيه بأنه يجب صرف سهم الإمام في المورد الذي نحرز به رضا الإمام عليه السلام. يبرر هذا، يظهر للفقيه أن يفتي فتوى كلية كبرى كلية مستندة إلى هذا الدليل، ولكنه لا يبرر إلزام المكلف بمراجعة الحاكم الشرعي وأخذ الإذن منه والاكتفاء بذلك حتى مع عدم حصول القطع برضا الإمام عليه السلام للمكلف ماذا؟ نفسه. لا هذا لا ينتج هذه النتيجة، أنه نقطع بأن الإمام يرضى بصرفه على الشيعة، كلام المكلف. المكلف هل يقطع أو لا يقطع؟ إذا فرضنا أن المكلف لا يقطع برضا الإمام، حينئذ دعوى أنه يجب عليه أن يراجع الحاكم الشرعي ويأخذ الإذن منه، وإذا أخذ الإذن منه خلاص انتهت القضية، تكون ذمته ماذا؟ بريئة ولا يجب عليه شيء، هذا لا ينتج هذا. كما أنه لا يبرر إلزام القاطع برضا الإمام عليه السلام بالمراجعة والاستئذان كما هو مقتضى إطلاق كلماتهم. أن هذا القاعدة ضرر الإمام لا ضرر لإلزامه كما قلنا بأخذ العلم من الحاكم الشرعي بعد أن كانت الفتوى هو ماذا؟ ومثلا تقول هذا القاعدة ضرر الإمام، فإذا كان قاعدة ضرر الإمام هذا الكلام لا أريد أن أقول إشكالا على كلمات بعض الفقهاء المعينة، لا ليس في مقام الإشكال، في مقام بيان أصل المطلب. في مقام بيان أصل المطلب في المسألة الحقيقة، أصل المطلب هو هذا، أن الدليل إذا كان هو عبارة عن أن جواز الصرف يدور مدار القطع، وكان المقصود بالقطع كما هو المطلوب يعني قطع المكلف نفسه، فلا بد من ملاحظة ذلك. في كل مورد يقطع المكلف ضرب الإمام يجوز له الصرف، فلا يجوز أن نقول أن المكلف يجب عليه أن يراجع الفقيه بقول ماذا؟ مطلق. لا، هذا لا نقوله. واضح. كما أنه في حالاتنا إذا لم يحصل للمكلف القاضي بعد مراجعة الفقيه، هنا لا نعني أن نقول له بأنك خلاص تبرى ذمتك إذا خرجت في ذلك المصرف مع كونه شاكا في رضا الإمام وشاكا في جواز الصرف. وأما دعوى أن الفقيه أعرف بموارد الصرف كمان كان هو أحد المناشئ لاحتمال أن يكون ابن الفقيه دخيل في جواز الصرف، ذكر هذا المنشأ أن الفقيه أعرف بموارد الصرف، هذا أعرف بموارد الصرف. أي ربط للفقاهة بماذا؟ بمسألة الخبرة بماذا؟ وكون أعرف بماذا؟ بموارد الصرف. ما هو ربط بينهما؟ قضية تعتمد على أمور أخرى، الفقاهة ليس لها دخل في كون الشخص أعرف بماذا؟ بموارد الصرف. تشخيص موارد الصرف لها مناشئ ومبررات أخرى لا علاقة للفقاهة بها، وإنما تعتمد على أمور أخرى، على قضايا أخرى ما لها علاقة. قد يكون الشخص العادي هو أكثر خبرة من الفقيه بماذا؟ بموارد الصرف. نعم، الفقيه أعرف بموارد الصرف الكلية بشكل كبرى العام، الفقيه أعرف بموارد الصرف بناشة عقلية، الفقيه بالأدلة يستطيع أن يقول بأنه يجب صرف سهم الإمام فيما يحرز به ماذا؟ رضاه. وهذا مثلا يقول يجب صرف سهم الإمام على المحتاجين من الشيعة إذا أدى إليه نظره، يجب صرف سهم الإمام على الأصناف الثلاثة إذا أدى إليه، لا جل طاقته إلى ذلك فيكفي بذلك كبرويان. فيقول يجب صرف سهم الإمام على ماذا؟ على الأصناف الثلاثة، على المحتاجين من الشيعة مثلا، كما هو أحد الآراء في المسألة. هذا الفقهاء لها دخل في ذلك بلا أشكال، لأن هذه شبهة حكمية مستنبطة من ماذا؟ من الأدلة. لكن كلامنا مو في هذا، كلامنا في التشخيص، كلامنا أن هذا بعد أن يأخذ المكلف، بعد أن يأخذ هذا الحكم الكلي الكبروي من الفقيه ويقلده فيه ويعلم بأنه يجب عليه أن يقسم الإيمان على المحتاجين من الشيعة في مقام التطبيق، هل يحتاج إلى الإذن أو لا يحتاج إلى الإذن؟ هو يستقل بماذا؟ بصرفه على المحتاجين من الشيعة، هو يشخص أن هؤلاء محتاجون، أن هؤلاء محتاجون ويفرض عليه. هنا نقول بأنه لا بد أن تأخذ ماذا؟ الإذن من الحاكم الشرعي. هكذا إحنا في قضية التشخيص ما لنا مجال، يعني لا وجه لي أن يطالب أن الفقيه أعرف واضح بتشخيص موارد الحكم الكبرى والكلي من ماذا؟ من غيره. الفقهاء ليس لها دخل في هذا التشخيص، الفقهاء ليس لها دخل في ماذا؟ في هذا التشخيص، وإنما هذا التشخيص قد يتأثر يحصل عند شخص آخر لا علاقة له بالفقهاء أصلا. فإذا كون الفقيه أعرف بموارد الصرف هذه قضية ليست واضحة في حد نفسها، على أن غاية ما يثبت بالمسألة الأعرفية هو حجية قول الفقيه في التشخيص. لو فرضنا سنتجنى وسلمنا ان الفقيه اعرف بتشخيص موارد الصرف من غيره، فيكون من اهل الخبرة، يكون من اهل الكذا، فغاية ما يلزم هو ان تشخيصه حجة، انه اذا شخص مورد الصرف فتشخيصه يكون حجة. لكن هذا غير مسألتنا. مسألتنا ماذا؟ اعتبار الاذن من الفقيه في الصرف. هذا اعتبار الاذن من الفقيه في الصرف، غير مسألة حجية ماذا؟ حجية تشخيص الفقيه. بالضبط كما في اهل الخبره الاخرين، اهل الخبره عندما يقال بان تشخيصهم حجة في باب التقديرات في باب الكذا، ان تشخيص حجة. هل التشخيص حجة؟ غير مسألة انك في مقام العلم فمن لابد ان تستاذن من ماذا؟ من اهل الخبره. هذا شيء وهذا شيء اخر. فغاية ما يصلح لكي اعرف بموارد الصرف هو ان يكون اهل الخبره. وكلام اهل الخبره حجة. كل ما قال، لكن هذا لا يثبت النتيجة التي نبحث عنها والتي اثبتوها، وهي ماذا؟ وهي انه لزوم اخذ الاذن من الفقيه في مقام ماذا؟ في مقام الصرف. ثم ما يثبت باحراج رضا الامام عليه السلام، ما هو؟ ماذا يثبت باحراج رضا الامام عليه السلام؟ احنا هذا الوجه يقول نحن يعني جواز الصرف يكون منوط بماذا؟ برضا الامام. لو فرضنا احرجنا رضا الامام بجواز الصرف في مورد معين، واضح. ماذا يثبت بهذا باحراج رضا الامام؟ طبعا بمقتضى القاعده المسلمة عندهم انه لابد ان نميز بين التصرفات الخارجية لفهم الامام وبين التصرفات الاعتبارية لفهم الامام. وهذا مر الاشارة الى سابقا بان ما يثبت باحراج رضا المالك هو جواز التصرفات الخارجية فيما يملكه من الاكل والشرب واللبس والسكن والى اخره. اما التصرفات الاعتباريه بالبيع والشراء وجعل ثمن او جعل مثمن او لهب او المصالحه وامثال هذه التصرفات الاعتباريه، هذه لا تثبت بمجرد هذا احراج رضا ماذا؟ المالك. لا تثبت بذلك. اتفقوا على ان البيع يحتاج لا يثبت الا بماذا؟ لا يجوز الا بماذا؟ بالاذن خاصه. ومن دون الاذن لا يخرج البيع عن كون بيعا فضوليا، عن كون البيع بيعا ماذا؟ فضوليا. فاذا لم تلحق الاجازه من المالك يقع شنو؟ باطلا، لا يترتب عليه الاثار. فكيف نجوز يعني بناء على هذا الوجه؟ لابد ان نفصل بين التصرفات الخارجيه بفهم الامام وبين التصرفات ماذا؟ الاعتباريه. عن فهم الامام استطيع ان اتصرف به تصرفات خارجيه، الاكل، لبس، سكن، كذا الى اخره. اما ان ابيع اجعل ثمن، اجعل مثمن في معامله، هذا انا ما ليس هناك اذن فيه. وايقاع المعاملات والتصرفات الاعتباريه على مال مملوك للغير لا يكفي فيه مجرد احراج رضا. أنا أعرف أنه هو أنا إذا بعت أمواله يرضى لأنه ربح به ويستفيد. يرضى أقطع لأنه يرضى، لكن هذا ليس لا يبرر لماذا جواز هذا البيع. أنا إذا بارك المقطع لو وقعت البيع لا يقع هذا البيع إلا بيعا ماذا؟ قبوليا، يتوقف على الإذن. فإذا ينبغي أن يفصل بناء على هذا الوجه، من المفصل مثلا نسأل الإمام عندما يقول الإنسان يجوز له أن يتفرق به بالتصرفات الخارجية. وهذا فإذا وصل للناقد، فإن الإمام كان ناقد يجي ولا يوصل به، لأن الناقد ليس له مجال للتصرفات الشنو؟ الخارجية. منفعة الوحيدة هو وقوع ثمن أو ماذا؟ أو مثلا في المعاملة. يقول لا يجوز له التصرف فيه. نعم إذا صادف أن الإنسان ينام وصلى بيت فإن يسكن به أكل طعام وأكله الفعل ولبسه إلى آخره. أما التصرفات الاعتبارية المفروض على طبق ما اتفقوا عليه أنها تتوقف على الإذن خاصة، ومن دون الإذن تقع المعاملة ماذا؟ قبولية. فلا بد أن نفصل، والحال أنه لا يلتزمون بذلك، لا يلتزمون بذلك. قالوا فلسان الإمام إذا قطع بأن هذا يرضى الإمام بصرفه في جهة معينة تصرفوا على لسان الإمام، يبيعه ويصرف على تلك الجهة، يبيعه ويقضي تلك الحاجة، وهكذا. إذا لابد من التفصيل، وهذا لا يقولون به، لا يلتزمون به. فقد واحد يجي يحاول انه يثبت وجود الاذن باعتبار دعوى الملازمه بين احراز الرضا وبين اذن الامام عليه السلام لماذا بهذه التصرفات الاعتباريه. هذه الملازمه باعتبار هذا، باعتبار مقدمات ان الامام عليه السلام لا يرضى بتعطيل هذا السهم المبارك، والمفروض انه يرضى بصرفه في تلك الجهه، ويعلم بان صرفه في تلك الجهه يتوقف على من؟ على من؟ على بيعه، على جاله ثمنه او مثمنه، ولو في بعض الاحيان، وقلنا خصوصا اذا كان سهم الامام من النقود، من النقود، ومن جهه لا يرضى بتعطيله، من جهه هو نقطع بانه يرضى بصرفه في هذه الجهه. ويعلم بأن صرف في هذه الجهة يتوقف على أن تصرف فيه تصرفا اعتباريا، وهذا كافي لإحراج ابنه عليه السلام. نحرز ابنه حينئذ تكون هناك ملازمة بين هذا القضاء ورضاه بالتصرف، صرف سهم الإمام في تلك الجهة بهذه الظروف التي ذكرناها والأمور الواضحة التي ذكرناها، وبين ماذا؟ وبين إحراز ابنه عليه السلام. لماذا ردنا؟ بهذا التصرف الاعتباري، وبذلك نصل إلى نتيجة أن هذا البيع يكون مأذونا به من قبل الإمام، ونستكشف هذا الإذن على أساس الملازمة التي ذكرناها. واضح بالضبط. يكون من قبيل، من قبيل ابن الفحوى، من قبيل ابن الفحوى. إذا فرضنا، فرضنا خلينا نفترض في المثال أن الإذن بهبة المال المملوك للغير تستلزم في الأولوية الإذن بماذا؟ ببيعه. هذا مال مملوك للغير، أذن لي بأن أهب بلا مقابل، بلا مقابل، هبة مجانية. هذا الإذن بالهبة يستلزم من باب أولى ماذا؟ الإذن بماذا؟ ببيعه. هنا يجوز البيع لا يجوز البيع، يعني هل يكون البيع بيعا فضوليا؟ هنا قالوا لا، لا يكون بيعا ماذا؟ فضوليا. لماذا؟ لأن الإذن مستكشف من ماذا؟ من الإذن بالإذن لازم أولى بالأولوية بالفحوى، فيكون البيع مأذونا فيه، فإذا صدر من هذا الشخص يقع صحيحا ولا يكون فضوليا. في محل الكلام من هذا القبيل، من هذا القبيل انه اذن نستكشفه وان لم يصل الينا صريحا، لكن نستكشفه من ماذا؟ باعتبار هذه الملازمه مدعاه. اذا قيل بهذا وتم هذا الوجه حينئذ لا يكون هناك ماذا؟ تفصيل. ثم على تقدير استكشاف الاذن، استكشفنا الاذن، الاذن بالتصرف الاعتباري في سهم امام، حينئذ هناك مجال لكلام اخر وهذا ايضا مطروح، وهو ان هذا الاذن هل هو من قبيل التوكيل او من قبيل التمليك؟ اذن بالبيع، اذن ببيع سهم الامام عليه السلام، هذا من قبيل التوكيل، يعني اذن لهذا الشخص ان يبيع سهم الإمام للإمام عليه السلام، بحيث يكون هو شنو؟ مجرد وكيل، وهذا معناه أن البدل والعوض يكون علما للإمام عليه السلام. واضح؟ فيبطل فهم الإمام للإمام عليه السلام بدله أيضا يبقى إمام للإمام. مهما بدل فهم الإمام اشترى به حاجة جعل بدل في معاملة مهما بدله ويبقى هذا كله إمام للإمام عليه السلام. نعم يحق لهذا المكلف التصرف فيه يحق له التصرف فيه إذا كان قاطعا برضا الإمام بذلك الشنو التصرف. واضح؟ فهم الإمام نقول اشترى به جلية جلية الإمام ما أذن فيه وقال وقالت أن يبيع ماذا أذن فيه أن يبيع فهم الإمام ويستبدله بهذا هذه الجلية هذه القطعة هذه الحاجة فتكون الحاجة منك للإمام عليه السلام فتبقى الأموال منك للإمام عليه السلام وكل ما عدنا إحنا من سهم الإمام هو ملك الإمام للإمام ومقتضى ذلك لا ينتقل إرثاً لأولادي لا ينتقل إرثاً لأنه ضاف على ملكيتي فهم يعني يجوز التصرف فيه يباح لي التصرف فيه وفي بدله وفي بدل بدله وهكذا يجوز التصرف باعتبار القطع مثلا برضا الإمام للتصرف فيه وإلا هو يبقى ملك الإمام للإمام هذا احتمال. احتمال آخر أن يقال لا لأن الإذن في المقام على نحو التمليك مو على نحو التوكيل يعني يأذن لهذا الشخص في أن يبيع سهم الإمام له يعني الإمام له يعني للشخص نفسه بحيث هو ماذا بحيث البدل يكون ملكا شنو له يكون ملكا له فسهم الإمام ما دام موجود بشخص بعينه هو ملك إلمن للإمام لكن بمجرد أن يستبدل هذا غير مطروح بمجرد أن يستبدل في معاملة البدل يكون ملكا شنو للشخص نفسه يكون ملكا للشخص نفسه ولذا الخمس يتعلق بيش بالبدل سهم الإمام ما دام موجود عنده بنفسه ما يتعلق بالخمس مو ملكي ملكي ما دام ملك الإمام عليه السلام ما ملك من الإمام هذه المليكي أنا تصرف فيه وسأبلغ أن التصرف يعم التصرف الخارجي مثلا والتصرف السنن اعتباري لكن ما دام سهم الإمام بشخص بعينه موجود هذا لا يدخل في ملكي ولذا إذا دارت عليه سنة فرضا ولو فرضا محالا ما يجوز فيه ماذا؟ ما يجوز فيه الخمس لكن إذا بدلت والبدل إذا عدي من حين دخول البدل في منك تحصل إلى السنة ويجب الخمس على تلك الحاء على كل ذلك البدل إذا لم يصرف في ماذا؟ في المؤنة واضح فهو على نحو التوكيل خلاص استكشفنا قلنا مو فقط أفعدنا إحراز الرضا بالتصرف الخارجي لا أكو إذن التصرف الاعتباري سلمنا ذلك لكن هذا إذن بماذا؟ إذن بالبيع والبيع على نحو إذن بالبيع لكن مضى إذن بالبيع للإمام عليه السلام على نحو التوكيل مضى إذن بالبيع على نحو التمليك واضح هنا قد يقع بأنه الإذن على نحو التمليك مواضع المتوقع من إحراز الرضا وماذا هو الإذن على نحو التوكيل والمهم شنو أن الإمام عليه السلام نحن نحرز الرضا المتوقع من هذا هو أنه يأذن بغير عيسى من الإمام على نحو شنو زيادة من ثبت عيسى هذا المقدار يكفي هذا المقدار يكفي لتحقيق الغرض ما عندنا احنا ادله لفظيه حتى نتابعها ونقول ماذا نستفيد هل هو الاذن على نحو التوكيل او الاذن على نحو ماذا على نحو التمليك وانما قضيه ان سهم الامام مملوك للامام لا يجوز صرفه الا فيما نحرز به ماذا رضا اذا دار الامر بينهما قطعا يكون المتيقن هو ماذا هو الصرف والاذن على نحو شنو على نحو التوكيل لا على نحو التمليك وبناء على هذا حلول الإمام أن الإنسان لا يملك فهم الإمام ولا بدل فهم الإمام كما هو رأي موجود أيضا بعض الفقهاء قالوا فهم الإمامين ولا بدل لك. فيبقى فهم الامام مهما تحول هو ماذا؟ على ملك الامام عليه السلام. فهو من جهه لا يجوز فيه الخمس مستريح من هالجهه، هذا نفع، لكنه نحن ننتقل لماذا؟ بالارث ونحوه. نعم يجوز له التصرف فيه في بدله وفي بدل بدله، لماذا؟ لان المفروض انه احنا نحرز لدى الامام بصرفه في تلك الجهه. هذا افرض انه ما احرز مطلب اخر يا سيد. هاي كلها في الحقيقة إثارات تثار على ماذا؟ على هذا المبنى الذي التزموا به. وقلناه مرة أخرى نكرر بأنه كل هذه الأمور لا تثار ولا تشكل عقبة، إذا التزمنا بماذا؟ إذا التزمنا بأن الفقيه نائب عنا عن الإمام عليه السلام، وأن إيصال فعل الإمام إليه كإيصاله إلى الإمام، مبرر للذمة بمجرد إيصاله إلى فالفقيه يصنع به بالنحو الذي يراه. وحينئذ ماكو مشكله، هو فقيه اذا هو الطاغي ولا هذا ملكه؟ ملكه. ولا مو ملكه؟ انا اقول له مو حسب 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 ما يقرره الفقيه، حسب ما يقرره الحاكم الشرعي في كيفيه الصرف. كلنا عليه السلام في زمان الحضور هو عندما يعطي من هذه الاموال كيف يعطي؟ حسب الاذن، حسب الاذن. اذا اعطى على نحو التمليك يدخل في الاذن، لن يعطى على نحو التمليك لا يدخل في الاذن. فما في مشكلة نواجهها عندما نلتزم بنيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام ولو بهذا المقدار، ولو بهذا المقدار. طبعا هذا كل الكلام نقوله بناء على ماذا؟ بناء على القول الثاني في أصل المسألة، وهي شنو؟ أن الخمس يقسم إلى ستة أقسام، وكلامنا يقع في خصوص فهم الإمام والأقسام الثلاثة منه، من الأقسام يعني الحصص الثلاثة من الستة. وما بناء على الرأي الثالث الأخير اللي اخترناه طرحناه، وهو أن الخمس أمر وحداني ليس فيه تقسيم ليس فيه كذا، وأن أمره راجع إلى الإمام، فالمسألة تكون أوضح ويكون فهم الإمام للإمام عليه السلام، وفي زمان الغيبة يكون أيضا علما لنائبه. لكن هذا كله يتوقع كما هو واضح على إثبات نيابة الفقيه في زمان الغيبة عن الإمام عليه السلام، أنه نائب عنه، فلنتزم بهذه الأمور بلا إشكال. ومن هنا من الضروري جدا أن نتطرق إلى هذا الموضوع بشكل مختصر ومقدار الضرورة، نتطرق إلى بحث ولاية الفقيه، وهل نستطيع أن نثبت للفقيه ولاية على فهم الإمام. وكلام فهم الإمام بالخصوص فهم الإمام، هل نستطيع أن نثبت للفقيه ولاية على فهم الإمام؟ طبعا إثبات ولاية الفقيه على فهم الإمام تتوقف على مراجعة الأدلة التي يستدل بها على نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام، وهي أدلة لفظية موجودة نستعرضها إن شاء الله تعالى. والواحد يتركز بأنه ماذا نفهم من هذه الأدلة؟ ماذا نفهم من هذه الأدلة؟ هل نستفيد منها الولاية العامة؟ هل نستفيد منها الولاية على 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 بعض الأمور؟ بعض الأمور التي يتوقف عليها حفظ النظام، التي يتوقف عليها إدارة الشؤون الناس وأمثال هذه الأمور، أو نستفيد منها الولاية في مورد خاص وهو فصل الخصومات ومورد التحاكم والقبض باعتبار المتعاقبات، أو لا نستفيد منها شيئا أصلا، لا نستفيد منها ولاية الفقيه على أي شيء من الأشياء. هذه لابد من استعراضها، ونستعرض إن شاء الله أهم الأدلة التي تذكر لإثبات ولاية الفقيه. فإذا قررنا بنتيجة أنه هو وليا ولو في الجملة، يعني وليا بهذا المقدار على سبيل الإمام، وحتى عن ولي له النيابة عن الإمام عليه السلام بهذا المقدار، حينئذ يثبت محل الكلام. الوقت تقريبا انتهى إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.